أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم فتاوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. وفي بدايته يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط، والواتساب 05-01-78-55-36. بداية بارك الله فيكم، يسرنا أن نبدأ بهذه الرسالة. معالي الشيخ، هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله عن المنافقين أنهم يستعملون الإرجاف والتخويف في صفوف المسلمين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من الأمور العامة التي تهم المجتمع، أذاعوا به، نشروه وأسرعوا في نشره لأجل ترويع المسلمين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، وكان هذا من الأمور التي لا تنشر ولا، وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء الذين يتولونها ويقومون نحوها بما يجب من غير إرجاف بالمسلمين وتخويف. ولهذا قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فيرد هذا إلى ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعقد، ويرد إلى العلماء الذين بأيديهم بيان الأحكام الشرعية التي يعالج بها هذا الأمر، لكنهم لا يريدون الإصلاح، إنما يريدون التخويف والإرجاف وإلقاء الرعب في قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين. هذه طريقتهم. فهناك أمور من الحوادث لا يرجع فيها إلى عامة الناس وإلى الدهمة، وإنما يرجع فيها إلى العلماء وإلى أهل الحل والعقد من ولاة الأمور لمعالجتها من غير أن يعلم بذلك عامة الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. يدخل في ذلك الشائعة بارك الله فيكم.
نعم، هي الشائعات. نعم، الشائعات التي تروج لا ينبغي ذكرها على الناس وفي المجالس في الصحف وفي تويترات والأدوات التي بأيدي الناس، بل هذه يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الإيمان بالبعث ويقول في قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
أي نعم، هذا فيه وعيد للذين ينسون البعث أو لا يؤمنون به أصلا، إما أنهم ينسونه وهم يؤمنون به أو أنهم لا يؤمنون به أصلا. والواجب أن يكون المسلم على ذكر من البعث والحساب من أجل أن يستعد لذلك وأن ينبه الغافلين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: كيف يحقق المسلم العقيدة الإسلامية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال قوله عز من خلال الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
حقق ذلك بتعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان المتلقاه عن الله ورسوله في الكتاب والسنة. هذا هو الواجب على المسلمين. نعم،
بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول بارك الله فيكم: ما يكتب على العبد من أمور في دينه ودنيا، كيف يكون ذلك من القدر؟ وما هو واجب المسلم في الإيمان بالله بقضاء الله وقدره؟
نعم، يقول الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء قدره تقديرا. فالقضاء والقدر ركن، الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هذا كله مكتوب ومقدر، فتستعد له بما يجب عليك نحوه، ولا تغفل عنه، ولا يجوز للمسلمين أن يغفلوا عنه، بل يكونون على ذكر منه للاستعداد له والعمل الصالح الذي تقربون به إلى الله ليؤمنهم من شر ذلك اليوم، ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نعم،
أحسن الله إليكم. أبو محمد سوداني مقيم في المملكة يقول: ما معنى التوحيد في حق الله؟
معنى التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله وأمرهم به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: تعودنا في قريتنا أن أهل القرية يذهبون إلى المقابر في يوم معين ثم يتوجهون إلى قبر أقاربهم، فتبدأ هناك النياحة وما إلى ذلك، فهل هذا نوع من القدح في الشريعة الإسلامية؟
زيارة القبور مستحبة مشروعة لأمرين: لأمر الاعتبار والاتعاظ بحال الموتى، ولأجل السلام على المؤمنين والدعاء لهم. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور مستحبة، لا سيما زيارة الأقارب كالوالدين والإخوة والأخوات، ثم زيارة عموم المسلمين لهذين الأمرين: الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والسلام عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول ماذا يعني قول الله عز وجل خير الراحمين، خير الرازقين، خير الغافرين، خير الحاكمين، فهذه الأفعال لا يفعلها إلا الله تعالى، فما التفسيرات المختارة لها؟
هذه الأشياء يفعلها الله ويفعلها الناس.
نعم.
بما أمروا من فعله منها، فالله جل وعلا هو خير الحاكمين، لأنه لا يظلم أحدا ويعطي كل ذي حق حقه، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم من الأم بولدها. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: أنا طالب علم وبودي أن أسمع شرح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
الحديث واضح.
نعم.
أن الإيمان واسع يشمل كل أعمال الخير، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فالإيمان له خصال، له أعمال وكثيرة من أعمال الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، فمن أنكر القضاء والقدر فليس بمسلم، ومن سب الدهر بسبب ما يجري عليه من المكاره فإنما يسب الله جل وعلا، لأن الدهر إنما هو مسخر ومأمور، والذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وبيده العقوبات والشرور لمن يستحقها، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فهذا كله مرجعه ومرده إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يسب الدهر، لأن الله هو الدهر، بمعنى أنه هو الذي يدبر الأمور، وليس هو الوقت الذي يدبر الأمور، وإنما هو الله. ولهذا قال: بيدي الأمر قلب الليل والنهار، هذا معنى قوله وأنا الدهر، أنه يقلب الليل والنهار، وليس الليل والنهار هما اللذان يحدثان الحوادث والمكاره. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يدخل في ذلك لعن الدابة أو لعن إبليس أو غيره؟
لعن الدابة لا يجوز، ولهذا لما كانت امرأة تسير على راحلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فلعنتها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها، يعني على الدابة، واتركوها، فأخذوا ما عليها و سيبوها. قال الراوي: كأني أنظر إليها تسير مع الركب ولا يعرض لها أحد، لأن قال لا تصحبنا، قال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا دابة ملعونة، فدل على تحريم ذلك. لا يجوز للإنسان أن يسب هذه المخلوقات، يسب الدار، يسب الدابة، يسب السيارة، يسب، هذه كلها مسخرات لك. صحيح. وهي من نعم الله عليك، فعليك أن تحمد الله وتشكره وأن تصلح العمل حتى تلقى ذلك وآثار ذلك من الخير عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وسب إبليس، يقول وسب إبليس، لعن إبليس،
إبليس ملعون ومسبوب،
الحمد لله.
فلا، الواجب عليك أن تحذر منه وأن تعصيه، وأما سبه فهو يزيده شرا ويفرح بذلك، يقول أغضبت ابن آدم. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا إبراهيم من الدمام يقول في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، يسأل عن ما المقصود بالصهر وما هو المقصود بالنسب.
المقصود بالنسب العصبة والأقارب من الآباء والأجداد والإخوة والأخوات، هذا النسب، الأقارب العصبة وذو الأرحام. والصهر هو التزاوج بين الناس، الأصهار الذين يتزوج منهم الإنسان وينجب منهم، هؤلاء هم الصهر. نعم.
أحسن الله إليكم. فهد من الخرج يقول في قوله عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يسأل بارك الله فيكم عن التوكل وارتباطها بالتقوى، تقوى الله عز وجل.
نعم، التوكل من التقوى. نعم. التوكل على الله من أنواع التقوى. المسلم يؤمن بالقضاء والقدر ويتوكل على الله ويعمل الخير، ما يقول هذا مقدر ويترك العمل. هو مقدر، ولكن أنت مأمور بالعمل، أنت أعطاك الله قوة على العمل ومكنك من العمل، فلا تهمل وتقول هذا قضاء وقدر، بل تعمل بحسب ما تستطيع من الخير وتتوب من الشر ومن الذنوب والسيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. أم عمر من الرياض تقول: ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
الصبر عند إمساك النفس عن الجزع.
نعم.
وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
تقول بارك الله فيكم: إذا فقدت المرأة صبرها وناحت ولطمت وما إلى ذلك، هل هذا يؤثر على المتوفى؟
يتأذى به المتوفى، المتوفى يتأذى من ما يفعله الأحياء من أقاربه من التأسف ومن النياحة، ومن هو يتأذى بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. لازلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى. هذا يقول: كيف يكون القرآن العظيم مخرجا من الفتن التي تنتاب الشخص؟
إذا عمل بالقرآن العظيم، تعلم معناه وعمل به، فإنه يخرج من المحذورات. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو سليم من الجبيل يقول: ما المقصود بحق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله عز وجل؟
بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت أيضا يقول: ما حكم من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة؟
يرجع إذا كان لم يعتمد قائما، فإنه يرجع وجوبا ويأتي بالتشهد الأول. أما إذا اعتمد قائما فإنه يكره له الرجوع، وإذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. ويسجد للسهو، يكون سجود السهو جابرا لما تركه من التشهد الأول. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل يعتبر الزوج المفقود في عداد المتوفى حيث أنه غاب لمدة سنتين الآن؟
هذا يراجع فيه القضاء، يراجع فيه المحكمة الشرعية، وهم القاضي يتولى هذا الشيء.
هذا أردني مقيم في المملكة يقول: ما هي المدة الزمنية الممكنة لتغيب الرجل عن زوجته بسبب طلب الرزق والعمل الوظيفي؟
إلى 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فكذلك الغياب يكون إلى 4 أشهر.
سؤاله الآخر يقول: كيف أتقرب من الله عز وجل؟ أريد أن يرضى الله عني.
اعمل بطاعته، اعمل بما شرعه الله، حافظ على الصلاة، تعلم العقيدة واعمل بها، احسن إلى الناس، وكل هذه الأعمال الصالحة كلها مما ينفعك عند الله عز وجل، ومما يعالج القصور الذي عندك.
أبو عامر من عرعر يقول: ما نصيحتكم لمن أبتلي بالمس؟
عليه أن يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن واستعمال الورد في الصباح وفي المساء، والاستعاذة بالله إذا أحس بشيء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل لي أن أذهب إلى الرقاة؟ وما هي نصيحتكم لبعض الرقاة الذين يخرجون عن النمط الشرعي؟
الرقاة الموثوق بهم في عقيدتهم وفي علمهم اذهب إليهم عند الحاجة، أما الذي لا يوثق بعقيدته ولا بعلمه فلا تذهب إليه.
محمد السالمين من مكة المكرمة يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدواء الحجامة.
لا أعرفه بهذا اللفظ، ولكن الحجامة طب شرعي قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل تفطر الصائم يا شيخ؟
نعم، إذا سحب منه دم كثير فإنه يفطره. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمهجوم.
بدر العوهلي من شقرة يقول: ما تفسير قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم؟
7 المثاني هي سورة الفاتحة، لأن 7 آيات، والقرآن العظيم معروف.
يقول سؤاله الآخر: هل يلزمني حفظ القرآن الكريم أم أكتفي ببعض الآيات وقراءة القرآن الكريم من القرآن؟
هل
يلزمني حفظ القرآن الكريم، بعض القرآن الكريم، أو أكتفي ببعض الآيات والقراءة من المصحف؟
احفظ القرآن مهما استطعت أو بعض القرآن، وإذا لا تقدر على الحفظ فاقرأ من المصحف، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. محمد من الرياض يقول: هل أصل رحمي إن كانوا مؤذين وخشيت أذيتهم؟
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: صل رحمك وإن قطعوك. شكى إلي رجل لأن من قرابته أنه يصلهم ويقطعون به، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل ويقول هذا السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل الذي يشرب منه بنية الشفاء يشفى بإذن الله عز وجل وغير ذلك من الأمور كمن يشربه للرزق والعلم وغير ذلك؟
لما شرب له. لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك وفيه شفاء بإذن الله، فهو من أسباب الشفاء.
نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل ويقول في عن الزكاة حفظكم الله، يقول إذا أخرت الزكاة لمدة شهرين تقريبين لحاجتي ولظروفي المالية،
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تؤخرها إلى أن تقدر على إخراجها، لا بأس بذلك. نعم.
هل دفع الزكاة لمن أراد الزواج يعتبر واجب أو يعتبر تصل إليه أو من أهل الزكاة يعتبر؟
لا بد أن يكون فقيرا عاجزا عن الزواج وهو محتاج إليه، هذا يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. نعم.
يقول بارك الله فيكم عبد الله، أديت العمرة وفي الطواف انتقض الوضوء وأكملت العمرة ثم صليت المغرب والعشاء وأنا لم أتوضأ حينها، كنت يعني جاهل بالأحكام فماذا أفعل؟
عليك بإعادة الصلاة، عليك بإعادة الصلاة لأنها غير صحيحة، صليت وأنت على غير وضوء. وأما العمرة ففات أوانها، ولكن عليك في المستقبل أن لا تطوف إلا وأنت على طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. عمر يقول والدي مرض ثم ذهبنا به إلى مستشفى الطوارئ وتم تنويمه بعد المغرب ثم توفي صباح اليوم الثاني، ولكن في التنويم لم يصلي المغرب والعشاء والفجر، فهل عليه شيء وماذا يلزمنا نحوه؟
إذا كان معه فكره فإن هذا خطأ، ويصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنب، يتوضأ أو يتيمم بالتراب إذا لم يقدر على استعمال الماء، فلا يترك الصلاة ما دام عقله معه، فلا يترك الصلاة وإنما يصلي على حسب حاله. وأما هذا الذي حصل لعل الله أن يعفو عنه بسبب الجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم بيع البضاعة قبل تملكها؟
لا يجوز هذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه ويتمكن من تسليمه للمشتري والتصرف فيه. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول هذا فضيلة الشيخ صالح، بودي أن نسمع منكم النصيحة لقطع الرحم الذي انتشر عند بعض الناس في هذا الوقت.
قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم توجب الغضب من الله وتوجب اللعنة من الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتوب وأن يصل رحمه ويطلب منهم المسامحة عما حصل. نعم.
هذه أم سارة بارك الله فيكم تقول كنت مريضة ونظرت بأن بعد الشفاء أن أصوم شهر ولله الحمد شفاني الله تعالى، ثم صمت 5 أيام وتوقفت، هل يجوز لي الصيام متواصل أو متقطع؟
إذا قلت شهرا فلا بد أن يكون متواصلا، لأن الشهر معلوم أنه متواصل، فعليك أن تبدأي من جديد وتصومين الشهر متواصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف يصلي المسافر صلاة العشاء مع مقيم يصلي المغرب؟
يدخل معه، وإذا سلم الذي يصلي المغرب إذا سلم يقوم لو يأتي بالركعة الرابعة. نعم.
يقول بارك الله فيكم عبد الله، يقول من انتقض وضوءه في الطواف ولكنني أكملت العمرة، يسأل بارك الله فيكم هل الوضوء من واجبات الطواف أم لا؟
إيه نعم، لا يصح الطواف إلا بالوضوء، قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فيشترط للطواف ما يشترط للصلاة وهو الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول أحيانا وأنا أقرأ القرآن الكريم تمر بي سجود التلاوة ولا أسجد عند قراءة الآية في الصلاة، فهل هذا فيه خلل؟
لا، سجود التلاوة سنة إذا تركته ولا شيء عليك. نعم.
أنا رجل كفيف وحينما أقوم أصلي يصيبني عدم توازن، فهل يجوز لي الصلاة على الكرسي؟
إذا كان كما ذكرت، إذا وقفت تخشى من السقوط وعدم التوازن فأنت تصلي على الكرسي. نعم.
عندي منزل أجرته ب100,000 ريال، فهل على المبلغ زكاة؟
بلا شك، إذا حال عليه الحول بعد العقد، بعد عقد الإجارة، وجبت فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. فاطمة من جازان تسأل عن الولد الذي أرضعته الأم، هل يعتبر من الأرحام؟
ليس من الأرحام، ولكنه بالرضاع، يكون ابنها بالرضاعة لا بالنسب ولا بالرحم، إنما بالرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال الأخير في هذه الحلقة، السائل يقول: أقرأ القرآن ولله الحمد وأختم خلال أسبوع تقريبا، وأقول: اللهم اجعل ثوابه لوالدي المتوفى، ما صحة ذلك؟
هذا ما ورد فيه شيء، ولكن الأحسن أنك بعدما تفرغ من القراءة تدعو لوالدك ولمن تريد. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم في لقاءات مقبلة بإذن الله عز وجل، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.